بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فلازلنا في هذا الباب المبارك، وهو باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وكان المقام قد انتهى إلى حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث قال فيه البخاري: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، وهو إسحاق ابن رهوي، يعني إسحاق ابن رهوي إسحاق ابن إبراهيم المروزي المشهور بابن رهوي، وهذا إمام ثقة، توفي سنة 238 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربما هذا احتمال، يعني هو الصحيح أنه ابن رهوي، ولكن ربما على وجه التقليل وتقليله أن يكون إسحاق ابن إبراهيم البصري، إسحاق ابن إبراهيم البصري، وهو الملقب بالصواف، وقد روى عن معاذ ابن هشام، روى عن معاذ ابن هشام يرحمكم الله، وروى أيضا عن يزيد ابن هارون وغيرهما، وروى عنه البخاري، يعني شيخه المذكور هنا روى عنه كما روى عنه الإمام البخاري، وتوفي سنة 253. فهذا احتمال أيضا أن يكون هو راوي الحديث عن شيخه معاذ ابن هشام، وأن يكون البخاري هو الذي روى عنه، ولكن لعل الصواب أن يكون هو من ابن رهوي، وهو ما نص عليه ابن حجر. قال: حدثنا معاذ ابن هشام، ومعاذ ابن هشام الدستوائي البصري، روى عن أبيه عن قتادة، روى عن أبيه عن قتادة، وله حديث كثير من هذا الطريق، يعني حديثه الكثير من طريق أبيه عن قتادة. توفي سنة 200 من الهجرة، وهناك من همزه بالقدر. نجد بعض الرواة منهم من همز بالقدر، ومنهم من همز بالإرجاء، ومع ذلك يروي الأئمة عنهم. قلت من قبل أن هذه المسألة مدارها على ماذا؟ على الصدق. فإذا شهر عن الراوي أنه صادق، فإن هذه البدعة تصيبه هو، لا علاقة ببدعته بالرواية. ولذلك نجد عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما من الرواه من اتهم بالقدر أو التشيع أو الإرجاء أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن محل الراوي ماذا؟ الصدق. لأن محل الراوي الصدق، فانظروا كيف أن الصدق يرفع بصاحبه حتى ولو كان مبتدعا، والكذب يزري بصاحبه حتى ولو كان متسننا. فكم من متسنن بسبب كذبه سقط حديثه ولم يلتفت إليه. ثم قال عن أبيه، وأبوه هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، والدستوائي هذه نسبة إلى بلدة اسمها دستوى. دستوى هذه بلدة من وراء النهر كان يجلب منها الثياب. وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي كان من أحفظ الناس إلى حديث قتادة رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما كان من حفاظ البصرة، مع أنه أيضا هناك من رماه بالقدر. وقالوا أيضا في ترجمته وكان ممن يطلب الحديث لوجه الله. هذه الجملة حقيقة استوقفتني كثيرا، وكان ممن يطلب الحديث لوجه الله، يعني معنى ذلك أن هناك ناسا ربما يطلبون العلم لغير وجه الله، يطلبونه للأغراض والأعراض. أما هذا الراوي هشام ابن عبد الله ابن أبي عبد الله الدستوائي كان ممن يطلب العلم لوجه الله، وكان من أكثر الناس رواية للحديث بالبصرة. توفي سنة 152 من الهجرة. شيخه قتادة، وقتادة وقدادة ابن دعامة السدوسي البصري. إذن هذا الإسناد رجاله بصريون، هذا الإسناد رجاله بصريون، إلا لو قلنا بأن إسحاق ابن إبراهيم وهو شيخ البخاري هو ابن رهوي، فمروزي ليس بصريا. ولو قلنا بأنه إسحاق ابن إبراهيم الصواف لكان الإسناد كله بصري. وقتادة روى عن أنس كما روى عن غير واحد من الصحابة، وكان ثبتا إماما ثقة، وكان من أعلم الناس بالبصرة، فهو تابعي بصري ثقة، وإن كانوا أيضا قد تكلموا فيه بماذا؟ بالقدر. توفي سنة 117 من الهجرة. قال حدثنا أنس ابن مالك والصحابي الجليل، سبقت ترجمته في أكثر من موضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. الرديف هو الذي يأتي خلفه، يبقى كلمة الرديف اللي هو راكب وراء، راكب خلفه. وهناك في الصحيح من حديث معاذ نفسه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير. فلعل هذه القصة قد تعددت، يعني مرة أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الرحل، ومرة أردفه خلفه على ماذا؟ على الحمار. لأن الراوي هو أنس لا يمكن أن يشتبه عليه الرحل بالحمار، يعني مش ممكن أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يشوف وراه على الجمل ماشي، أو يشوف وراه الحمار فيسمي الحمار ماذا؟ رحلة. ده مستحيل. يبقى الجمع بين ذلك أن هذه الحادثة ربما تكررت، فمرة أردفه على الرحل ومرة أردفه على الحمار. والرحل هو الجمل، الرحل هو الجمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ. وقال هنا يا معاذ في بعض النصوص يا معاذ بن جبل، فالذين جعلوه على الرفع باعتبار بأنه مفرد علم، فالمنادى إذا كان مفردا علما كان ذلك حاله يبنى على الضم، أما إذا كان في صورة التركيب أو الشبيه بالمضاف فإنه يبنى على ماذا؟ على الفتح. يعني الذين قالوا يا معاذ ابن جبل هذا صحيح، والرواية يا معاذ هذا أيضا صحيح، فتارة كان مبنيا على الضم وتارة كان مبنيا على الفتح. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: لبيك يا رسول الله وسعديك. يا محمد اشرب بيدك اليمنى، أحسنت، لك رشفة من العصير. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي يا معاذ، والنداء هنا فيه معنى القرب لأنه قريب منه، فقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: لبيك يا رسول الله وسعديك. هنا عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه لم يقل له نعم، وإنما قال له لبيك يا رسول الله وسعديك، وهذا فيه أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أنه جاوبه بنعم لأدى المقصود، لو جاوبه بنعم لأدى المقصود، يا فلان نعم خلاص أدى المقصود، ولكنه قال لبيك وسعديك، لبيك يا رسول الله وسعديك، وهذا من أدبه. ذلك أن كلمة لبيك فيها معنى الطاعة، ولكنها طاعة من القلب طعم حب، ولذلك سمي القلب ماذا؟ لبا، سمي القلب لبا. فكلمة طاعة ليست طاعة عادية، ولكنها طاعة من القلب تدل على عظيم المحبة وصدقها. ولذلك تلبية الحجاج بيقولوا إيه؟ لبيك اللهم. احنا سبنا بيوتنا وديارنا وأهلينا ومصالحنا وكل حاجة محبة لك يا رب، فإحنا بنطيعك محبة لك يا رب. فانظروا إلى هذه الكلمة الجميلة لبيك. ثم قال وسعديك. سعديك في اللغة بمعنى المساعدة، يعني سعديك بمعنى المساعدة، فعل بمعنى مفاعلة، يعني أنا أساعدك يا رسول الله إذا طلبت مني المساعدة. فقوله لبيك وسعديك معناها طاعة واستعداد للمساعدة، لم يقل له نعم، ولكن الإجابة ماذا؟ طاعة من كل قلبي واستعداد تم أن أقوم بأي مساعدة يا رسول الله. هل يمكن أن تتصوروا إجابة للنداء أفضل من هذه الإجابة؟ يعني لو احنا مكان الصحابي كنا هنجاوب النبي صلى الله عليه وسلم نقول له إيه؟ نقول له أيها رسول الله يا فلان أيوة يا رسول الله، تحت أمرك يا رسول الله. لكن انظر إلى إجابة الصحابي لبيك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، لماذا قال يا رسول الله؟ الله، ما هو لو قال له لبيك، هي الكاف دي بيسموها كاف الايه؟ الخطاب. إذن بيخاطب مين؟ بيخاطب الرسول، ما كان يقول له لبيك وسعديك. فلماذا قال يا رسول الله؟ هنا عدة أجوبة. الجواب الأول، التلذذ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان بيحبهم، يتلذذهم إن هم يذكروا من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على عظم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني، أنه قال يا رسول الله أيضا من باب المشاكلة والمقابلة، وهذا أيضا أدب. ولما قال له يا أنس، فهذا نداء لأنس، فأراد أن يقابله أيضا بماذا؟ بنداء. ولكن هناك فارق بين النداءين. إذن المشاكلة تدل على المحبة، وهذه الكلمة أيضا تدل على التأنيس والتلذذ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والله نحن نتعلم من الصحابة الأدب، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، ثاني، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك. ما قالوش هو فيه يا رسول الله، من تحت أمرك بقى فيه. طيب ثلاثا، يعني قالها له ثلاث مرات، يا معاذ، يقول له لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. ما فائدة التكرار؟ قالوا التكرار يدل على أهمية المذكور بعده، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يجهزه لحاجة مهمة هيقولها له، يبقى في حاجة مهمة سيقولها له، ولذلك أراد أن يجهزه لها من خلال التكرار. فالتكرار إما تهيئة لذكر المهم بعد المكرر، وإما بيان أهمية المكرر، يعني إما كده وإما كده، لبيان أهمية المذكور بعده كما في هذا الحديث. لبيان أهمية المكرر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تميم بن أوس الداري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالها ثلاثا، قالها ثلاثا. وهناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكرر بعض قوله حتى يؤكد هذا القول. إذن تكرار الشيء قد يدل على تأكيده، وقد يدل على أهمية ما سيأتي بعده، كلاهما محتمل. وفي كل الأحوال إجابة الصحابي واحدة، لم يتبرم ولم يشتكي، وإنما هي إجابة واحدة، لأنها تظهر عن أدبه الحب والطاعة والانقياد والاستعداد للمساعدة والتلذذ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد، ما من أحد، كلمة أحد دي نكرة، وما للنفي للدلالة على العموم، فالنكرة إذا وقعت في سياق النفي دلت على العموم. ما من أحد يعني أي واحد أو كل من يشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة فيها معنيان مهمان جدا، نمرة واحد العلم، نمرة اثنين اليقين. المعنيين دول من أهم معاني الشهادة، العلم واليقين. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، وصدقا على وزن فعل بمعنى فاعل، أي صادقا، صدقا أي صادقا، وهذا موجود كثير في اللغة، أن تأتي فعل بمعنى فاعل، هذا كثير موجود في اللغة. صدقا من قلبه أي صادقا من قلبه. والصدق معلوم مطابقة الكلام لمقتضى الحال، دي مسألة مهمة جدا. فكلنا يدعي أننا نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحوالنا وأعمالنا لا تدل على ذلك، لا تدل على ذلك. كأن تجد أحدا يقول إني أحب فلانا وهو صاحب محبتي ومودتي، ومع ذلك تجده يقع فيه ويريد النيل منه، فيا ترى نصدق لسانه أم نصدق أفعاله وأحواله؟ نصدق إيه؟ أفعال وأحوال. ولذلك مشكلة المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لا كاذبون. فلا بد للعبد أن يكون حاله وفعله موافقا لمقتضى قوله، لا بد من هذه المسألة، لا بد من موافقة الظاهر والباطن، وهذا هو القدم الأعلى والحال الأوفى. إياك أن يكون حالك حال الكلام، وأن يكون فعلك فعل المخالفة، حتى ولو وقعت في ذلك فبادر بالتوبة، ولا تجعل هذا ديدنك ولا هذه صفتك. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. قال أي معاذ يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ يبقى بشارة الناس بالمعاني دي مسألة جميلة جدا. يعني لما احنا عاوزين نسعد الناس ونبشر الناس نقول لهم حاجة تقربهم لربنا. يعني لو قلنا الكلام ده للناس هذه الأيام وقلنا لهم أبشروا بأن من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه حرم الله عليه النار، يقول لك إيه ده بشارة إيه دي؟ لكن لو قلت لهم إن كيلو اللحمة ده بأربعين جنيه الله أكبر، لو قلت لهم إن نزل أمر رئاسي إن الإيجارات تنخفض 50% وإن التعليم كله يبقى مجاني وإن كل مواطن يأكل ويشرب ويتعالج وكل حاجة مجان، إيوة كده يستبشر الناس. فانظروا إلى الفرق الكبير بين أحوال الخلق. إذا بشرتهم بالجنة وتحريم النار عليهم لا يتحركون، طب وبعدين ربنا يا ناسي متشكرين، لكن انت لو بشرتهم بحاجة تانية بقى فيها نفع مادي، يعني لو قلت لأي واحد موظف انت زاد لك في المرتب بتاعك 1000 جنيه، انت ممكن من شدة الفرح يتنقل مستشفى الطوارئ، من شدة الفرح 1000 جنيه ليه؟ يعني انظر الى كيف ان الناس بالفعل ضربت محبة الدنيا قلوبهم، فصار استبشارهم بالمعاني او صار تبشيرهم بالمعاني لا يساوي تبشيرهم بماذا؟ بالمباني. يعني لو بشرناهم بالمعاني ولا اي حاجة، لكن لو بشرناهم باي حاجة مادية ولو خيبة يستبشرون ويسعدون. المسألة دي تدل على خلل، ان الامة بناءها التربوي الايماني في خلل كبير جدا، ولذلك لابد للناس في عمليات التربية ان تصب التربية على المعاني لا على المباني، ودي مسألة الكلام فيها واسع. ولذلك معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا. في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالتبشير، فلما علم بذلك عمر قال: يا رسول الله لا تبشرهم فيتكلوا، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رواية عند مسلم في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكأن البخاري رضي الله تعالى عنه اختصر هذا المتن فذكره بهذه الصورة، وفيه دليل أيضا على موافقة الوحي عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه دليل أيضا أن يترك الفاضل اجتهاده للمفضول عند رؤية الصواب، هذه كلها أدلة. وفيه أيضا دليل أن أهل لا إله إلا الله في الجنة إما ابتداء وإما انتهاء، فيكون التحريم على النار هي نار الكفار التي من دخلها لا يخرج منها أبدا. إذن هناك نار للكفار ونار للموحدين أهل الطاعة، فنار الكفار إذا دخلوا فيها لا يخرجون، أما غيرهم نار مخصوصة لهم يدخلونها فيخرجون منها، نعم يحرقون ويعذبون، وهؤلاء هم الجهنميون أهل الشفاعة الذين يلقون في نهر يسمى بنهر الحياة، فتنبت أجسادهم كما ينبت البقل إذا خرج في جانب السيل، وحديث الشفاعة في ذلك بين. أو أن يقال أن التحريم بالنار هنا هو التحريم على وجه التأبيد، أي لا يؤبدون في النار بل يدخلون النار أيا كان هذه النار، فيأخذون حقهم فيها وهذا عدل من الله عز وجل، ثم يخرجون من النار. الحديث التالي، ولكن قبل أن أنتقل، قوله: وأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته تأثما، أي لم يخبر بها معاذ إلا قبل موته خشية أن يقع في إثم كتمان العلم، فهذا فيه دليل على أنه كتم هذا العلم فلم يخبر به إلا قبل موته. الحديث الأخير في هذا الباب، قال فيه البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد اسم جميل قوي، ممكن برك يسمى به بعض الغلمان. أحمد توفيق مبتسم، فإن شاء الله يعني لو رزقت تسمى مسدد، ولا خايف تسميه مسدد ما يطلعش مسدد؟ خلينا في الأمان. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال أي قال معاذ ألا أبشر الناس؟ قال أي الرسول عليه الصلاة والسلام لا، إني أخاف أن يتكلوا. وهذا الحديث في معنى الحديث الأول، ومسدد المذكور في طريق هذا الحديث هو مسدد ابن مسرهد. مسرهد طبعا مسرهد دي يبقى مش عربي على طول، البصري. مسدد ابن مسرهد البصري روى عن الفضيل ابن عياض كما روى عن المعتمر ابن سليمان، وروى عن خلق كثير، وروى عنه البخاري وغيره. يقال بأنه أول من صنف المسند بالبصرة. يبقى ده سؤال، أول من صنف المسند بالبصرة مين؟ نقول مين؟ مسدد ابن مسرهد البصري. هسألك السؤال ده في الآخر إن شاء الله. ثقة ثقة، ده على تصنيف ابن حجر يعتبر درجة عالية في التوثيق. توفي سنة 228 من الهجرة، وهذا الإسناد من الأسانيد العوالي عند البخاري. سبحان الله، الأسانيد العوالي عند البخاري. طبعا كلمة البخاري دي أخوانا البخاري بيبقى مبسوط قوي، الوحيد اللي بنقدر نذكره في كل مجلس. لا بنقول لا أحمد ولا بنقول، هو البخاري مجلس الأربعة ده حظك يا بخاري. إيه وجزا خير مثله. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر، ومعتبر ومعتمر ابن سليمان البصري من رواة البصرة الثقات الكبار، لا سيما إذا روى عن كتابه، لا سيما إذا روى عن كتابه. روى عن أبيه حديثا كثيرا، وروى عنه غير واحد من أهل العلم كالثوري وابن المبارك، توفي سنة 187 من الهجرة. قال سمعت أبي، قال سمعت أبي. أبوه هو سليمان ابن طرخان التيمي بفتح الطاء، طرخان التيمي، وهو ليس بعربي أرومة، ولكنه تيمي موالاة. سليمان ابن طرخان التيمي، وهو المعروف بأبو المعتمر البصري، روى عن أنس وعن طاووس، وروى عنه ابنه كما روى عنه شعبة والسفيانان. كان صاحب سنة وعبادة، ويقال كان يصلي الفجر دائما بوضوء العشاء. ما شاء الله، وكان من أشد الناس خوفا لله. يعني حتى بعضهم كان بيقول لو حلفت بأن أحدا في البصرة لا يخاف الله أعظم منه ما كذبت في ذلك. يعني كان من أكثر الناس خشية لله، كما كان ضابطا متقنا لحديثه. يعني رجل جمع بين العلم والعبادة والورع والزهادة والسنة. وروى عن أنس ابن مالك، روى عن أنس ابن مالك فهو تابعي بصري ثقة، توفي سنة 143 وهو ابن 97 سنة. عقبال عندكم جميعا يا رب. يبقى مات عنده كم سنة؟ 97 سنة. في مسألة يعني بلاحظها، ان اهل العبادة والتنسك والعلم والزهادة يطال في اعمارهم، سبحان الله. طبعا ليست هذه قاعدة، وإلا فإن الإمام الشافعي عليه رحمة الله مات دون 50، مات دون 50 الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولكن كثير من أهل الزهادة والعبادة والحياطة والديانة وأصحاب العلم والفضل يمتد لهم في العمر ربما لحاجة الناس إليهم، سبحان الله. فإن الله تعالى لطيف بعباده، كريم بهم، فمن كان نافعا للمسلمين أمد الله في عمره قليلا ليزداد نفع الناس به. نسأل الله تعالى أن يجعلكم نافعين طيبين مباركين. توفي صاحبنا وهو سليمان ابن طرخان التيمي سنة 143 من الهجرة، وعنده كم سنة؟ 97 سنة. لما تيجي تنظر تجد ان هذا الحديث اسناده عالي، مسدد المعتمر عن ابيه عن انس، ما شاء الله، هذا اسناد عالي. ومعنى الحديث مبثوث في الحديث الفائت، فنكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا وان يسددنا، ولنا إن شاء الله مجلسان يسيران ننهي بهما كتاب العلم في صحيح البخاري. وأملي أن نبتدئ يعني الشهر الجديد بمادة جديدة، لعل الله تعالى أن يوفقنا في اختيارها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.